بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا انتهينا من باب صلاة الخوف، ونشرع إن شاء الله تعالى في باب القصر في السفر. باب القصر في السفر، وكلنا نحتاج إلى هذا الباب، مسافرون صورة مستمرة، نحتاج إلى أن نتعلم أحكام السفر أو القصر في السفر ما يتعلق بذلك. وهذا الباب والذي بعده بهذا الخصوص، هذا الباب ما يتعلق بالقصر في السفر، وبعدها أحكام وآداب السفر. قال الناظم غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين: والقصر في الأسفار خلف فيه، والقول بالوجوب نرتضيه. المعنى الإجمالي في هذا البيت بيان قضية القصر في السفر وحكمه، هل هو واجب أم سنة، ورجح الوجوب على ما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. طيب، بداية ما يتعلق بأصل القصر في السفر، هل هو مشروع أم لا؟ قبل أن ندخل في الخلاف هل هو واجب أم مستحب، القصر في السفر مشروع بالاتفاق بغير خلاف أنه مشروع، أنه يجوز الإنسان أن يقصر في السفر. ولهذا قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة، يعني ما لم يعزم على الإقامة. وقال ابن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: وأجمع العلماء على أن المسافر 3 أيام كاملة فأزيد في حج أو عمرة أو غزو يقصر، ولا يختلفون في ذلك. والدليل على مشروعية ذلك من القرآن الكريم، قوله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الشاهد من هذه الآية قوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، بعد قوله: إذا ضربتم في الأرض، أي سافرتم، خرجتم مسافرين. انتهينا إلى هنا. مشروعية القصر في السفر هل فيه خلاف؟ ما فيه خلاف، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع على أن للمسافر أن يقصر، إنما اختلفوا هل يجب عليه أو لا يجب، هنا الذي حصل الخلاف. هذه المسألة التي سنتذاكرها إن شاء الله تعالى. قال: حكم القصر في السفر. اختلف العلماء في حكم القصر في السفر. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، ويعتبر من أحسن الشروح إن لم يكن أحسنها على صحيح الإمام مسلم، هو شرح النووي رحمه الله تعالى، ووقعت له بعض الزلات يغفر الله له، ما أحد معصوم بعد الأنبياء والمرسلين، وقعت له بعض الزلات في باب الأسماء والصفات وعذره العلماء في ذلك بأنه كان يعيش في بيئة انتشر فيه التأويل، وانتشر فيه خلاف منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم في هذا الباب وفي غيره، وهو من علماء السنة رحمه الله تعالى. وقد مات وهو أعزب لم يتزوج، مات شابا قبل الأربعين، وخلف علما كثيرا. اليوم إذا رأينا واحد شاب استغربنا، والله فلان هذا شاب، شاب يا أخي. كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن عباس كم؟ 14 سنة. وزاد أخذ له علم عن بعض كبار الصحابة وصار عالما من علماء الصحابة، جلس للإفتاء وعمره نحو 20 سنة وهو مفتي الناس في الحج. كان الناس يقولون هذا لا زال صغير، لأننا تعودنا اليوم على الضياع وعلى ما نسميه بالمراهقة، وغالطنا أعمارنا وتربية أنفسنا وأبنائنا. الابن الصغير نقول طفل صغير، ما عليك لا تشق عليه، حرام عليك لا تشدد عليه. طيب مضى عمر الصغير هذا، كبر قليلا، قال يا أخي سن المراهقة راعيه. طيب جاوزنا سن المراهقة، كبر الولد صار ابن 20 22 فوق ذلك، قال يا أخي إذا كبر ابنك خاويته، خلاص وضاعت التربية. الصحابة والتابعون ما كانوا على هذا. الإمام الشافعي رحمه الله، واسمع هذا واعقله، قال: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين. أين ابن 7 فينا؟ كلنا فوق 7. ابن 7 سنين حفظ القرآن. وحفظت موطأ مالك وأنا ابن 10 سنين. ما شاء الله، ابن 10 سنين يحفظ القرآن وموطأ مالك. ابن 10 سنين في زماننا يعرف لعبة لعب، الله ما أعرف اسمها، اسمع عنها، الحمد لله الذي عافانا، نحن بفضل الله التحقنا بطلب العلم سن مبكر بفضل الله تعالى، السن 13. على كل، الإمام النووي رحمه الله تعالى خلف علما كثيرا للمسلمين، من كتبه المجموع شرح المهذب، شرح صحيح مسلم، كتاب الأذكار. هناك كتب مشهورة متداولة بين أيدي الناس، إيش هي؟ فيها وضع الله لها القبول، رياض الصالحين والأربعين النووية. انظر كم الناس، كم يقرأ الآن وكم من حفاظ الأربعين النووية، كتاب يسير. الأربعين النووية نسبة إلى النووي، جمع 40 حديثا وضع الله لها القبول، انتشرت في العالم. ورياض الصالحين كذلك، لا تكاد تجد مسجد إلا وتجد فيه هذا الكتاب يقرأ الناس فيه، هي بركة من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يعمر كثيرا ولا يخلف أثرا للإسلام ولا للمسلمين، والله المستعان. نحن في زمن يا إخواني، زمن عجائب، تعرفون عجائب؟ والله عجائب. إذا رأينا زمن متناقض هذا، أنا ما رأيت مثل الزمن هذا. إذا رأينا شيخا كبيرا، إنسان كبير في السن يطلب العلم، قال يا أخي هذا فارغ ما عنده عمل، ما هو وقت طلب العلم، قد فات وقت طلب العلم، الآن ليس وقت حفظ ولا مراجعة ولا حضور دروس. طيب من تريد الشباب؟ أتوا إلى الشباب بدري عليك يا أخي، ما هو وقتك الآن تتعلم، تأخذ راحتك وحياتك. طيب من يتعلم؟ الكبير في السن تعتبون عليه، والشاب تعتبون عليه، طيب من سيتعلم؟ وهكذا في الرجال أو في النساء، إذا أتوا إلى امرأة تتعلم وتحضر دروس العلم سخروا منها وضحكوا عليها، قال يعني تريد تكوني عالما ولا كيف؟ وإذا جاءوا لامرأة شابة تتعلم، قال والآن طلعت لنا تتعلم تقع شيخة وعالمة، خليك مثل النسوان وكذا وغير ذلك من الكلام. المهم زمن متناقض غريب عجيب، لا يسلم الإنسان من اعتراض في حياته ومسيرته إلى الله عز وجل، لا الشاب ولا الشيبة ولا المتوسط ولا القوي ولا الضعيف ولا الصحيح ولا المريض. إذا هو مريض قال مريض يا أخي ليش تكلف نفسك، الصحيح قال يا أخي ذهب اطلب الله اشتغل ما لك فارغ هكذا من غير عمل. المهم وهلم جرى، هذا هو زماننا، زمان رأينا فيه كل العجائب وأصبحت الأذناب فوق الذوائب، زمن العجائب. ابن عباس سبقت الإشارة إليه قبل قليل، هذا الصحابي الجليل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يريد يتزود من طلب العلم، مع أنه طلب العلم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يذهب إلى أبواب الصحابة الكبار ويتوسد التراب، يبقى ينتظر عند الباب ويرقد على عتبة الباب وتأتي الرياح تسفع في وجهه، وإذا بإنسان يمر رجل من الأنصار ويقول له يا ابن عباس الناس ليسوا بحاجة إلى علمك، الناس فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا موجود حتى في هذه الأزمان، يرى طالب علم يقول يا أخي الناس ما هم بحاجة إليك، العلماء موجودون، وربما بعضهم يقول لك يا أخي الناس ما عاد صاروا بحاجة إلى علماء وطلبة علم، عندنا الذكاء الاصطناعي وعندنا مدري إيش والشيخ جوجل وخلاص أي فتوى اسأل. حتى زهد الناس في العلم، فالذكاء الاصطناعي غباء وليس ذكاء. أنا جربته صراحة كثير من النقود، أجرب وأقول ماذا قال العالم الفلاني في مسألة كذا، يقول قال في صفحة كذا ومجلد كذا، أرجع إلى المصدر والله ما حرف منه، أقول لكم عن تجربة، يأتي يعطيك مصدر ويقول لك قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه كذا في صفحة كذا، ترجع إلى الكتاب تقول ربما تختلف الطبعات، يمكن يا الله أعلم من أي طبعة، خلاص سأبحث بنص الكلام لعلي أجده في أي مجلد، تبحث عن كلمات الكلمة الأخرى كلمة بحث ثالثة رابعة ولا تجد أي كلمة. فإذن لا يعتمد على ما يسمى بالذكاء الاصطناعي، فهو غباء وليس بذكاء. ممكن يكون وسيلة تقريبية يستفيد الإنسان منه في بعض الأمور خاصة غير الشرعية، مسائل الطب، مسائل يعني أمور أخرى، صناعات، المنتجات وغير ذلك ممكن. الله عز وجل قال فاسألوا من أهل الذكر، أنت تأتي إلى الذكاء الاصطناعي يقول لك أنا لست عالما بل لست إنسانا، أنا جامع معلومات، أنا نظام كمبيوتري، قد يعترف هو ما غشك ما كذب عليك، أنت الذي كذبت على نفسك وغشيت نفسك، تقول له أنت كذا افتني، يقول لك أنا لست عالما بل لست إنسانا أنا نظام كمبيوتري، ورغم هذا تترك قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر، تذهب إلى أن تسأل هذا الجماد الذي يعني عبارة عن نظام شبكة معلومات. قال النووي رحمه الله اختلف العلماء في القصر في السفر، فقال الشافعي، الشافعي حفظ القرآن عمره كم؟ 7، وموطأ مالك عمره كم؟ 8 قيل 10. الإمام مالك رحمه الله، إمام مالك بن أنس الأصبحي من الصبيحة اليمن، إمام نعم، هاجر أبوه إلى المدينة في ظلم الولاة في ذلك الزمن، واستوطنوا المدينة وسكنوا فيها وعاشوا فيها، وأصبح يلقب بإمام دار الهجرة رحمه الله تعالى الإمام مالك. قالوا أكثر علماء يجوز القصر والإتمام، والقصر أفضل، ولنا قول أن الإتمام أفضل، ووجهه أنهما سواء، والصحيح المشهور أن القصر أفضل، وقال أبو حنيفة وكثيرون القصر واجب ولا يجوز الإتمام، ويحتجون بهذا الحديث وبأن أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كان القصر. الخلاصة في هذا أن اختلف العلماء، فذهب الجمهور منهم الشافعية والمالكية والحنابلة وجه للإمام أحمد على أن القصر في السفر جائز، والأفضل هو القصر، يعني القصر والإتمام جائز والأفضل هو القصر. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وكثير من السلف على أن القصر واجب، وهذا هو القول الصحيح. قال: وجه القول الأول بأن القصر واجب حديث عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. الشاهد قوله فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت في السفر، يعني أقرت الفرضية ركعتين في السفر. قال: ودليلنا من جهة القياس أن هذه صلاة رباعية ردت بالتغيير إلى ركعتين، فكان ذلك فرضها كصلاة الجمعة. الآن الجمعة تقوم مقام إيش؟ الظهر، تقوم مقام الظهر، الأصل أنها صلاة ظهر، لكن لما حولت إلى صلاة الجمعة غيرت من 4 ركعات إلى ركعتين، وهي ركعتان بالاتفاق صلاة الجمعة. من أدرك الجمعة صلى ركعتين بالاتفاق، ومن صلى الجمعة 4 بطلت صلاته، من صلى الجمعة 4 بطلت صلاته. ولا يصلي 4 إلا من لم يدرك صلاة الجمعة، كأن يدرك الإمام مثلا في الركعة الثانية بعد الركوع، طبعا على اختلاف واسع في هذا المسألة، فإنه وإن أدرك مع الإمام شيء من التشهد أو السجود أو نحو ذلك فإنه يصلي 4. وهنا تنبيه، نرى خاصة يوم الجمعة بعض المتأخرين أنت تسلم وهو يقوم يضيف ركعة أو ركعتين يصليها ركعتين، وربما ما أدرك الإمام إلا وهو ساجد، هذا لا يجوز. بل بالاتفاق على أن من لم يدرك الركعة من الركعة الثانية أنه يصلي 4 تماما، يصلي 4 ولا يصلي ركعتين ظهر. إذا صلى ركعتين فإنها لا تصح منه إلا في حالة أن يدرك الإمام راكعا من الركعة الثانية فتحسب له ركعة على الصحيح ويتم أخرى. أما أن يصلي ركعتين وهو لم يدرك الركوع من الركعة الثانية فصلاته باطلة. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب أضواء البيان: اختلف العلماء في الإتمام في السفر هل يجوز أو لا، فذهب بعض العلماء إلى أن القصر في السفر واجب، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة، وهو قول علي وعمر وابن عمر، ويروى عن ابن عباس وجابر، وبه قال الثوري وعزاه الخطابي في المعالم لأكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار، ونسبه إلى علي وعمر وابن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن. قال: وحجة هذا القول الذي هو وجوب القصر ما قدمناه من الأحاديث عن عائشة وابن عباس وعمر رضي الله عنه بأن الصلاة فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، ودليل هؤلاء واضح. هذا الذي رجحه العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. ثم قال: وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز الإتمام والقصر كما يجوز الصوم والإفطار، إلا أنهم اختلفوا هل القصر أو الإتمام أفضل، وبهذا قال عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله تعالى عنهم. قال شيخنا العلامة محمد بن علي آدم الإثيوبي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر اختلاف العلماء في المسألة، قال الجامع عفى الله عنه: بل الأولى كونه واجبا معينا لوضوح الأدلة فيه كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. ذكر هذا في كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، وهو أوسع شرح على الإطلاق لصحيح الإمام مسلم، وشرح شيخنا العلامة محمد بن علي آدم الإثيوبي رحمه الله تعالى، بقي يدرس في المسجد الحرام نحو من 40 أو 30 عام. إذن هؤلاء العلماء يرجحون على أن القصر في السفر واجب، واستدلوا على ذلك حديث عائشة بن عمر بن عباس، وهذا اللفظ لعائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيد في الحضر، مع أنه قد ذكر بعضهم اعتراضا على هذا، قالوا هذا من قول عائشة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأجيب كما قال شيخ العلامة الأثيوبي رحمه الله، قال: وقد تعقب هذا بأنه لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرافع، وعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي وهو حجة، لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر أدرك ذلك. إذن سواء قلنا أنه من قولها أو أنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حجة، أنه مرسل صحابي على أقل الأحوال. طيب، إذن الخلاصة في هذا أن القصر في السفر واجب على الصحيح، وعليه لا يجوز للإنسان أن يتم في السفر، يصلي تماما في السفر. بعض الناس ما يعرف مسألة القصر في السفر. أذكر مرة سافرت مع شباب من سقطرى، سافرنا من جهة المكلا إلى المهرة، ونزلنا في بعض المناطق، ونزلت وصليت وجعلوا يصلون خلفي، صليت ركعتين، قالوا ما هذه الصلاة؟ هم كبار ما هم صغار، شباب من سن 30 فما فوق. قلت لهم هذا القصر، قالوا لا نعرفه إلى ساعتنا هذه. قلت سافر، قالوا أغلب حياتنا سفر، لكن أول مرة نقصر. شوف سبحان الله، كثير من الناس مغيب عن هذه الأحكام، مغيب عن هذه الأحكام. فلا تقول الجهل ما هو موجود، والله موجود ضارب بأطنابه. كثير من الناس سبحان الله لا يعرف هذا. إذن الصحيح هو وجوب القصر، وهذا هو ترجيح شيخنا يحيى حفظه الله تعالى في كتابه ضياء السالكين في أحكام وآداب المسافرين، له رسالة في هذا كاملة بتقديم الإمام العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. طيب إذن هذا خلاصة المسألة. حديث عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في الحضر وأقرت في السفر، يعني أقرت الفرضية في السفر. طبعا لا شك إلا صلاة المغرب فإنها لا تقصر، إنما تقصر الصلاة الرباعية، القصر في الصلاة الرباعية. أما الصلاة الثنائية والثلاثية فلا تقصر بالاتفاق، ولا تقصر بالاتفاق. عندما نسأل أريد واحد من الصغار، ها سألك أنت يا بني كم تصلى صلاة المغرب في السفر، ولا واحدة ونصف؟ ثلاث، ثلاث ركعات، نعم لا تقصر صلاة المغرب. سؤال آخر، واحد من الصغار أيضا أنت، طيب إذا صلى الإنسان في السفر بعد إمام يتم فكم يصلي هذا المسافر؟ السؤال كبير عليك قليلا، نريد واحد أكبر منك. أخ أحمد، إذا صلى المسافر بعد مقيم هل يقصر أم يتم؟ يتم، لأنه تعارض واجبان، تعارض واجبان، واجب متابعة الإمام، واجب قصر الصلاة الذي هو رخصة، الذي هو كان وجوبا لكن لأجل رخصة السفر. فقدمنا الألصق بحال المؤتم والإمام وهو متابعة الإمام، فكان الواجب على المأموم أن يتم بعد الإمام المقيم، على أن هناك قول أنه يجوز له أن يقصر، يجوز له أن يقصر بعد الإمام الذي هو مقيم، وذلك إذا أدرك ركعتين. مثلا أنا الآن مقيم، جاء إنسان مسافر أدرك معي ركعتين، فهو مخير إما أن يقتصر على الركعتين لكونه مسافر فأسلم ويسلم معي، هذا قول، وإما أن يتم، وهذا هو الأشهر والأرجح. ولكن لا ينكر على من اقتصر على ركعتين إذا لم يدرك مع الإمام إلا هي وسلم مع الإمام، لا ينكر، يجب على، أما هذا لا خلاف فيه. إذا كان العكس، الإمام هو المسافر والمؤتم هو المقيم، فإن المؤتم يصلي ركعتين ثم يقوم يزيد ركعتين وجوبا، لا خلاف فيه، لا خلاف في ذلك، ولا يجوز أن يقتصر على ركعتين صلاها مع الإمام المسافر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.